براسي ميشا خليل. مهرجان كان السينمائي الدولي مونتي كارلو الدولية.
لا أريد التكلم إلا عن السينما، ولماذا الحديث عن شيء آخر؟ فمن خلال السينما نستطيع أن نتكلم عن كل شيء، ونستطيع أن نصل بواسطتها إلى كل شيء. نفتتح الرحلة اليوم بهذا القول للمخرج الفرنسي من أصول سويسرية جون لوك غودار، وهو واحد من رواد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية. نفتتح به مرسانا الخاص بمهرجان كان السينمائي. نقدم لكم اليوم مجموعة من اللقاءات، نبدأها بمؤسسة الدوحة للأفلام التي تدعم 10 من الأفلام المشاركة في فعاليات مهرجان كان هذا العام. نلتقي فيما بعد بالمخرجة والممثلة المستقلة زهراء غندور، التي تشارك على هامش مهرجان كان السينمائي وتبحث عن جهات لتطوير فيلمها الوثائقي نساء حياتي. وبما أننا نحتفل بمرور 50 عام على تأسيس إذاعة مونتي كارلو الدولية، مفاجأة صغيرة نتشاركها معكم في رحلة اليوم من مدينة كان. أطيب تحياتي لكم من إذاعة مونتي كارلو الدولية. هناك حضور دائم وفي كل دورة من دورات مهرجان كان السينمائي لمؤسسة الدوحة للأفلام التي تدعم أفلام عربية وعالمية وتصل بها إلى فعاليات المهرجان المتعددة، وتزيد قائمة هذه الأفلام من عام إلى آخر، وقد تم اختيار 10 أفلام للمشاركة في هذه الدورة 75 من المهرجان. أفلام طبعا حظيت بدعم من المؤسسة، مؤسسة الدوحة للأفلام، ومنها 5 أفلام في فعالية نظرة ما قادمة من فرنسا واليابان وكوستاريكا والعالم العربي، ومن بينها فيلم المخرجة الفلسطينية مها حاج حمى المتوسط، والفيلم التونسي حرقة للمخرج لطفي ناثان. وهناك 4 أفلام تشارك في فعالية أسبوعي المخرجين، نذكر منها 3 أفلام عربية، هي الفيلمان التونسيان أشكال للمخرج يوسف شبي، وتحت شجر التين للمخرجة أريش شريفي، هذا بالطبع إلى جانب الفيلم اللبناني السد للمخرج علي شري. التقيت بالمدير التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي التي تشارك في مهرجان كان السينمائي كل عام، وتحدثنا معا عن هذه المشاركات السينمائية المتعددة المدعومة طبعا من قبل مؤسسة الدوحة للأفلام. فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، أهلا بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
سعيدة أن أكون معكم مرة ثانية.
نحن نلتقي كل عام، أصبح تقليد بالنسبة صحيح. لنا في مهرجان كان السينمائي، وفي كل مرة أتفاجأ بعدد الأفلام التي تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام، وفي هذه الدورة 75 هناك 10 أفلام في الفعاليات المختلفة.
صحيح.
إذن كلمة عن هذه الأفلام وعن هذه المشاركة.
طبعا احنا جدا فخورين وسعيدين ان الافلام المؤسسة تدعمها وتساعدها على مدار العام توصل لهذه المحافل الدولية المهمة، ويكون لها صوت ويكون لها منصة بهذا الحجم تعطي او تطرح قضاياها وقصصها للعالم كله. طبعا كمؤسسة احنا جدا دقيقين في اختيار وانتقاء الافلام اللي نشارك فيها واللي ندعمها، وهي عملية معقدة تاخذ شهور، مرتين في السنة نشتغل، يعني مئات الأفلام تقدم للبرنامج المنح، ومثل ما قلت عملية معقدة فيها قراء كثار درجات، وبعدين قائمة قصيرة، هي لا تعتبر قصيرة بس نسميها قائمة قصيرة بس هي كبيرة، وتوصل للجنة النهائية اللي تختار في الأخير الأفلام. وطبعا احنا دائما فخورين ان اللجان اللي تشارك معنا والأعضاء من أهم المختصين في مجال السينما في العالم وفي المهرجانات المختلفة. وهذه القائمة الحمد لله كل سنة نشوف لها صيت أكثر وأكثر. تدخل طبعا ليس فقط في برنامج المنح بس تدخل في برامج كثيرة تقدمها المؤسسة مثل برامج التطوير والتدريب والورش وأيضا قمرة اللي هو منصة مهمة لهذه الأفلام تنطلق منها كثير المهرجانات العالمية.
المميز في هذه الاختيارات أنها لا تتوقف فقط على العالم العربي.
صحيح.
يعني تذهبون إلى أبعد من ذلك، تذهبون
صحيح.
إلى العالمية نوعا ما بأفلام قادمة مثلا هذا العام من فرنسا، اليابان، كوستاريكا،
شيلي،
طبعا فلسطين، مصر،
تونس،
ألمانيا.
صحيح.
يعني لا تتوقفون عند حدود معينة.
صحيح. عملية صناعة الأفلام هي عملية مشتركة، هي عملية جماعية، وإحنا إذا قصرنا النظر على حدود قطر أو حدود العالم العربي راح تفوتنا فرص كثيرة للتعاون والمعرفة أكثر والتعلم أكثر. فهاي العالمية وضعها في هاي القالب مع بعض كل هالأفلام في قالب واحد أو في سلة واحدة يعطي كل المخرجين وصناع الأفلام فرصة للمشاركة، للتعاون، لمعرفة النتوركينج، أن يقوم بعمل اتصالات زيادة في مجال عالم السينما. فهي في الأخير مفيدة لنا إحنا كمؤسسة، مفيدة لصناع الأفلام العرب، ومفيدة حتى لصناع الأفلام اللي جايين من برا إنه ينظرون للعالم العربي ويشوفون أيضا إحنا شنو ممكن نقدم، شنو هي المواهب اللي موجودة عندنا، والأمل إنه في المستقبل يكون في تعاون وأعمال مشتركة أكثر وأكثر. فهاي شيء مهم. وبعدين اتجاهنا للعالمية يساعد إن إحنا نحصل المختصين في مجال السينما من كل دول العالم يجون يساعدون دونا في أفلامنا من قطر، في أفلامنا العربية، لأن عندنا أيضا أفلام عالمية، فهاي شيء بعد يجذبهم لمنصاتنا ويجذبهم لبرامجنا ويخليهم يشتغلون معنا أكثر وأكثر ونوسع نطاق العمل على مدار العام.
ذكرتي المواهب العربية وكيف أن مؤسسة الدوحة للأفلام تحاول دائما وجاهدة أن تضع هذه المواهب العربية الشابة على في المنصات العالمية.
صحيح.
وفي مهرجان كمهرجان كان السينمائي، يعني ذكرنا 10 أفلام مدعومة في هذه الدورة من قبل مؤسسة الدوحة للأفلام. هناك فيلم حمى المتوسط، فيلم من تونس للطفي نسان حرقة، فيلم تونسي آخر أشكال، هناك 3 أفلام تونسية في الحقيقة، هناك أيضا ورشة مؤسسة السينما سيني فونداسيون، وهناك 3 مشاريع دائما بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام. يعني فعلا تضعون هذه المواهب العربية في أماكن تسلط فعلا عليها الأضواء العالمية.
أكيد أكيد، هذه مهمتنا الرئيسية أن احنا نطلع الأصوات العربية الجميلة هذه لكل دول العالم ولكل المشاهدين في العالم. كثير من هذه الأفلام بدأت، يعني مثلا فيلم سوزام المرغني بدأت في قطر، بدأت تصنع أفلام قصيرة، شاركت في الورش المختلفة، شاركت في قمرة، بعدين بدأت تأخذ المنح، ووصل شوفي الحين فيلمها لهذه المنصة المهمة اللي بتساعدها على انطلاق الفيلم إن شاء الله في المستقبل. هذه مثل ما تقولين إحنا عندنا إيكو سيستم، يعني شبكة متواصلة من البرامج نقدمها لمخرجينا من البداية إلى وين ما يبون يوصلون. سعيدين أن احنا نشوف هذه الأمثلة من هذه الأفلام متواجدة هنا في هذا المهرجان العريق، وإن شاء الله بنشوف أفلام أكثر في المهرجانات بعد الجاية على مدار العام.
أنا أكيدة، لأنه كل عام
إن شاء الله
تتوسع اللائحة. إلى أي مدى تتدخلين أنت، طبعا هناك فريق عمل يعمل
أكيد
معك،
أكيد.
إلى أي مدى تتدخلين في الاختيار وفي تحديد الأسماء والمشاريع التي سوف تدعم من قبل المؤسسة؟
الصراحة أنا ما عندي حق الاختيار، لأن طريقة المنح اللي إحنا، طريقة برنامج المنح اللي إحنا وضعناها أو العملية التصنيف خليناها جدا منفصلة عن موظفين المؤسسة. دائما في قراء من خارج المؤسسة، لجان التحكيم من خارج المؤسسة، لأن إحنا نبيها تكون موضوعية وشفافية وما فيها أي تدخل من قبلنا. طبعا في الأخير تنعرض علينا الأفلام ونشوف شنو اللي إحنا نقدر نقدم لهم، لأن دائما الموارد لازم توزع بطريقة صحيحة، بس لجان التحكيم هي في الأخير لها القرار الأخير في اختيار هذه الأفلام. وأنا ما أحب أتدخل وايد، لأن أحب أن الأفلام تنعطى فرصة على موضوعها، على القصة، على السيناريو، على الفكرة، مش بسبب آراء شخصية، بسبب لجان تحكيم. التحكيم وخبرتها الكبيرة في هذا المجال واختياراتها، وإحنا نشوف نتيجة هذه الاختيارات على كل عام قاعدة تصير أحسن وأحسن.
أنت إذن في مهرجان كان السينمائي أتيت لمشاهدة الأفلام بطبيعة
الحال، لدعمها أكيد،
ولكن أتيت أيضا للاطلاع على كل ما هو جديد، على صحيح. كل ما هو يعني مهم في الصناعة السينمائية، بماذا تهتمين تحديدا؟
طبعا احنا بعد بسبب اخر نحن نحضر مهرجان كان هو الافلام اللي تنعرض في المهرجان. في كثير من الافلام اللي احنا نحب ان احنا نشوفها، نشوف شنو ممكن نختار اساسا احنا نقدمها في قطر، سواء من خلال مهرجاننا او سواء من خلال العروض اللي نقدمها على مدار السنة في السينمات المختلفة. فطبعا مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرف شنو صاير الحين، مو بس في الافلام، بس حتى في استراتيجيات، في صناعة الافلام، في التكنولوجيا، شلون الناس بدأت تفكر في السينما والفيديو اون ديماند والبلاتفورمز هذه. يعني في كثير من المناقشات تصير هنا مهمة، خلينا نطلع على آخر المستجدات في عالم صناعة السينما، وهاي خبرات ناخذها احنا أساس ننقلها بعدين في عملنا في الدوحة.
وهذا العمل أيضا كان له نتيجة إيجابية فعلا، تهنينا على وسام الفنون والأداب برتبة ضابط التي منحتك إياه الحكومة الفرنسية. يعني هذا فعلا كان مفاجأة جميلة بالنسبة لي، وهو تكليل لهذه المسيرة الطويلة لك في عالم الثقافة والفن والسينما تحديدا. ما هو الشعور؟
أنا والله فخورة جدا وسعيدة جدا بهذا التقدير. هذا تقدير ما اعتبره لي أنا شخصيا فقط، بس هو تقدير لعمل المؤسسة على مدار ال 11 سنة اللي مضت، وتقدير جميل الصراحة وأفخر فيه، وأقدم أهدي لشيخ المياسة اللي هي كانت الداعم الأول للسينما، لحكومة قطر، الأمير والشعب كلهم اللي والجهات المختلفة اللي ساندتنا ووقفت معنا على مدار هذه السنوات. أهدي أيضا لكل امرأة عربية تعمل في هذا المجال وعندها أمال في هذا المجال وعندها موهبة كبيرة، وأتمنى أن احنا هاي الوسام يعتبر مسؤولية يخلينا نشتغل أكثر وأكثر للمستقبل، أن احنا نقدر نقدم ما هو أفضل لمخرجينا وصناع الأفلام العرب.
مجلة فرايتي وضعتك أيضا في لائحة أكثر النساء تأثيرا في ريادة الأعمال، في مجال الأعمال، وفي طبعا الأعمال التي لها علاقة بالفنون والثقافة. وأنت مع كل ما تقومين به في مؤسسة الدوحة للأفلام، كل هذه الأفلام التي تصل إلى مهرجان كان، والشغف، أرى هذا الشغف عندك في إتمام هذه المهمة بأفضل طريقة ممكنة، أين أنت اليوم من هذه المسيرة المهنية وكيف تنظرين إليها؟
لازم الكل يعرف أنا طبعا أنا أشتغل في شيء أنا شغوفة فيه وأحبه، وبالنسبة لي هو ليس وظيفة، يعني بالنسبة لي هو شيء مهم أو رسالة في حياتي. بس لازم الكل يعرف أن أنا واجهة، يعني أنا لما أخذ هذه الوسام أو أكون في هذه القائمة أنا لأني الواجهة، بس في معاي يشتغل فريق عمل كبير ليل ونهار شغالين شغوفين بنفس المستوى ويحبون هذا العمل بنفس المستوى، وعندهم إيمان كبير بقدرة الأفلام على التغيير بنفس المستوى اللي أنا موجود عندي. هذا التقدير أيضا لهم كلهم، واحترام لكل تعبهم وعملهم. أتمنى أن بعد هم يبينون في هذه المنصات ويكون لهم تواجد أكثر إن شاء الله.
فاطمة رميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، طبعا تهانينا لك ولفريق العامل معك على كل الإنجازات التي تقومون بها. أنا أشكرك على المشاركة معنا في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا عزيزتي، دائما سعيدة أني أكون معكم.
ونحن شكرا. أيضا شكرا. مراسي
ميشا خليل. D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, le cœur toujours percé par ta flèche, bang 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 bang, mes larmes un peu sèches, ça tourne, ça tangue. J'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as
سينا خاصة ولها علاقة بمهرجان كان السينمائي في دورته 75. لقاءاتنا مستمرة في رحلة اليوم، وكان لي الحظ بلقاء المخرجة والممثلة العراقية الشابة زهراء غندور التي أتت إلى مهرجان كان بالتعاون مع المعهد الفرنسي في بغداد لتطوير مشروعها، وهو فيلم وثائقي يحمل عنوان جميل نساء حياتي. رحلة مستمرة في برنامج مراسي، ويسرني الآن أن أستضيف وأستقبل في استوديوهاتنا، استوديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية في مدينة كان، المخرجة والممثلة زهرة غندور. أهلا بك.
أهلا ميشا، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة.
أنا اكتشفتك بالصدفة في مهرجان كان.
صدفة سعيدة.
ويعني عندما أسمع أحد يتكلم بالعربية دغري هيك يلفت نظري الشخص وأتقرب منه وأبدأ بالحديث معه، وهكذا صار معنا أنا وأنت زهراء غندور. إذن أنت موجودة في مهرجان كان.
نعم.
هناك حكاية حول الموضوع.
هناك دائما حكاية، يعني أنا أشتغل بالأفلام.
إذن لماذا أنت موجودة اليوم وبدعم من أي طرف أو مؤسسة عراقية؟
أنا موجودة، أنا دا أشتغل على فيلم وثائقي طويل، هو فيلمي الطويل الأول كمخرجة، صار 3 سنوات أشتغل عليه في مرحلة البحث والتطوير. جيت ردت أجي لفرنسا حتى أكتشف عالم التوزيع، عالم المستقبل الفيلم اللي ممكن يكون أيضا موجود في فرنسا، لأنه هي من أكثر البلدان مهتمة بالسينما المستقلة. فاللي صار أنه طبعا مو سهل واحد أنه يقدر يسافر من بغداد إلى باريس، وهم يعني يكون عنده رغبة بمهرجان كان، الحضور إلى السوق، لأنه أنا هدفي هو المشاركة بالسوق مهرجان كان لترويج لفيلمي بالمستقبل. المعهد الفرنسي في العراق خلاني على تواصل مع الخارجية الفرنسية اللي هم نظموا برنامج السفرة ودعموها. فأني كلش سعيدة أنه هذا الشيء صار وياي، وهمينا لأنه المعهد الفرنسي بالعراق هم قدموا منحة صغيرة لمرحلة التطوير في الفيلم، فهذا يخلي يعني ماكو أني إنتاج مشترك ويا فرنسا، بس أكو تعامل ويا المعهد الفرنسي والخارجية ديدعموني بشكل مختلف.
ولكن كيف جذبك هذا المجال، مجال السينما، مع العلم أنك بدأت بالصحافة المرئية في التلفزيون؟ نعم. يعني ككاتبة ومعدة برامج أيضا، وحتى أنك قدمت برنامج وثائقي، ولكن كيف وصلت إلى عالم السينما وتحديدا بالإخراج؟ لأنك ممثلة، مثلت في أدوار مستقلة، ولكن لماذا الإخراج فيما بعد؟
هو شوفي أنه ممكن تبين أنه هي عدة أشياء، بس أنا بديت حياتي المهنية بعمر مبكر، فأخذت وقتي بكل شغلة. أنا لمن كنت أشتغل بالصحافة، لمن أخرجت البرنامج الوثائقي صرت أنا مخرجة بالتلفزيون، قلت أريد أصير مخرجة أفلام، لأنه الأشياء اللي أحب أتكلم عنها حسيت التلفزيون ما ينطيني مساحة كافية، لأنه السينما بيها مجال للبحث لتطوير المشاريع أكثر. هذا اللي تعلمته خلال عملي يعني بالتلفزيون، أنه ممكن بالسينما ألقى مساحة أكبر. التمثيل صار صدفة. يعني أنا أصلاً كنت أفكر بالإخراج وأريد أصير مخرجة، وكنت أصور حلقة وثائقية في مكان ما في بغداد، وشفت المخرج محمد دراجي اللي أنا أعرف اسمه بس ما عرفته وجهاً لوجه، وسألني إذا أمثل، فقلت له لا ما أمثل. فهو قال لي شنو أكبر حلم عندك؟ قلت له أكبر حلم أنه أصير مخرجة. فحكالي عن الشخصية وشابة أنا ذاك، يعني كان عمري 23 أو أقل 22 يمكن، انتحارية. وبهاي السنوات في بغداد، إذا نحكي إحنا 2013-2014، هاي السنوات بلا مبالغة ميشا كنا نوصل لثمان انفجارات باليوم ببغداد. كنا بالترافيك لايت، وين ما نكون واقفين. أكثر شيء أتذكره أنه إحنا كل الناس نباوع على بعض منو راح يفجر بينا، ونحكم على الآخر، دائما نحكم على الآخر. فأني من اكتشفت الشخصية قلت أنه هذا هو رعبي اليومي خلال حياتي اليومية ببغداد، فردت أغامر لاكتشاف شخصية أنه شنو اللي ممكن يدفع الإنسان يقتل الآخرين قتل نفسه، يعني شيء يعني كلش صعب،
سوريالي
فعلا. يعني انه ما رد ارجع كلش امدد الحديث، بس اتذكر يمكن كان عمري 12 او 13 اول مره سمعت عن تفجير ارهابي ببغداد بعد حرب الاحتلال، وكانت الصبح رايحه للمدرسه وكان على الراديو سمعنا، فقلت لها امي شنو يعني. فاتذكر كان بميني باص التفجير اللي سواه، امي قالت لي انه واحد فجر نفسه قتل الآخرين. اول رد فعل اللي كطفله ضحكت، انه شنو يعني واحد فجر روحه حتى شنو هالغباء، انه ليش كتل روحه، انه ما افتهمتها لدرجه انه ضحكت. فهذا صار هيك شكلها لما كبرت، صارت الضحكه صارت اكبر رعب لاحقا.
نعم.
فضولي لهاي الشخصيه اللي رعبتنا، شخصيه الانتحاري. وبعدين من هذا الفضول اكتشفت انه التمثيل جدا صعب، وهواية اعمق مما كنت متخيله ببالي. فقلت اريد ابقى اسوي تمثيل مستقل، يعني مع احترامي لكل الأعمال التجارية، بس هو مو شيء أبحث عنه. مو دائما عندي شغل تمثيل، يعني ممكن تمر سنتين أكثر أنا ما عندي أي شغل تمثيل، فهذا وقت أمضيه على التعلم وصناعة الوثائقيات.
طبعا نحن اليوم نتحدث عنك كمخرجة، ولكن قبل ما أنك تتحدثين عن التمثيل وقبل أن ننتقل إلى الإخراج، كيف تتعاملين مع الشخصية، خصوصا شخصية من هذا النوع؟ هل تتقمصين فعلا الشخصية، تعيشين كل حالاتها النفسية، تقومين ببحث عنها قبل، أم تتركين العفوية تلعب دورة؟
أعتقد الاثنين مهمين. هي شخصية سارة أول فيلم مثلته، أنا سنتين ونص أشتغل عليها بشكل متقطع مع المخرج وبشكل مستمر مع نفسي. والتمرين اللي سويته، لأنه هو كل قصة الفيلم هو يوم واحد بحياة سارة الانتحارية، فأنا اللي سويته أنه اخترعت، يعني من عندي ألفت حياة سارة من طفولتها لحد ما وصلت لمحطة قطار اللي تريد تفجرها ببغداد. هذا انطاني مساحة انه اخترع لها هواية اشياء احاول افتهمها، وهواية من اشياءها حطيتها من حياتي الحقيقية. كل شي صرت اعرف عن سارة، اعرف لونها المفضل، اعرف علاقتها باموها وامها، علاقتها مع الاحتلال اللي صادفها، هي بالمدرسة شلون كانت، هل هي حبت بحياتها او لا. كل شي اخترعت السارة فخلاني اعرف سارة. وبعدين العفوية اللي تصير امام الكاميرا هي عفوية سارة، مو زهراء صارت.
نعم.
مو يعني زهراء هي العفوية. أتمنى يعني، أو هذا الفكر اللي فكلش أخذ وقتي أكثر من اللازم، ودائما هاي تسبب لي مشكلة أنه أرجع أطلع من الشخصية.
وهذا أصعب شيء، يعني مثل كأنه وقتها بتقري كتاب، بتفوتي فعلا بالشخصيات لدرجة انه بتفوتي بعلمهم، ولما بيخلص الكتاب تحزني انه انتهى الكتاب،
تحسين الفراغ. صحيح
صحيح.
اذا حابة الكتاب او المسلسل، لان المسلسل يطول تحسين انه هسه انا ايش راح اسوي بحياتي. بالضبط هي يعني ايش حسيت من خلصت التصوير مال الفيلم، هسه انا وين اروح؟
زهراء، أنا عم بحكي معك حسيت قد ايه مهم بالنسبة لك تشتغلي على أفلام وثائقية أكثر ما تشتغلي على أفلام روائية، هل هذا صحيح؟ هل انطباعي صحيح؟
أعتقد صحيح بالوقت الحالي من حياتي، في الوقت الحاضر. يعني أنا عندي خبرة مختلفة بالوثائقي، بس عندي خبرة بيها، والمشروع اللي دا أشتغل عنه هو وثائقي، وعندي أفكار وثائقية أخرى، وأني الأشياء اللي عايش منها بحياتي اليومية هي إنتاج فيلم وثائقي، أنزل بمشاريع أخرى بوظائف مختلفة. فأني التوجه مالتي بهذا الوقت بحياتي هو وثائقي، بس ما ممكن أقول لا للروائي، لأنه هاي المخيلة وأنا وديها لازم أحطها بمكان.
وبما أننا عم نحكي عن يعني مشروعك اللي أتيت من أجله إلى مهرجان كان السينمائي حتى تطوريه، تتصلي بمنتجين أو تلتقي يعني بمنتجين موزعين، اسم الوثائقي نساء حياتي عجبني كتير. الاسم نساء حياتي، يعني من تقصدين تحديدا؟
هو شخصيات الفيلم الأساسية هم أكثر نساء أثروا بي بحياتي، بس خلال صناعة الفيلم اكتشفت أنه هو أيضا النساء المختلفات بداخلي كزهراء، اللي هو بسبب ما أعرف إذا أقول هي اضطرابات نفسية، بسبب اللي مريت به كأي أحد وكامرأة تحديدا بالعراق. يعني هواية سببت نزاعات داخلية، كأنه عندي عدة شخصيات، فهذا أيضا موجود لأنه أنا همينة بالفيلم. فهو النساء اللي أثروا أكثر شيء بحياتي، ومن جهة أخرى حتى لو يمكن ما يبين بشكل ظاهري بالفيلم، هو أنا أحاول أتكلم مع وعن النساء المختلفات اللي بداخلي.
شو الشعور انه عم تقدر تحققي هيدا الحلم؟ انت عم بتقولي انه كان حلم بحياتك انه تكوني مخرجة، وانت على طريق
اكبر حلم
وخصوصي اذا كان اكبر حلم، فشو شعورك اليوم انت عم تمشي بالاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الحلم؟
اليوم كنت ماشية بعد ما خلصت بعض الاجتماعات كانت جيدة بسوق، كان ماشية قلت يا الله أتمنى أنه ما أكون دا أحلم، أن يكون هاي حقيقة. وحسيت أنه أنا جدا ممتنة للحياة، وممتنة أنه الجهد اللي خلال السنوات الماضية شوية بدأ يرجع. جدا سعيدة بصراحة، يعني مو سعادة أقدر أوصفها بالكلمات، هذا كلش رح أبين بنت صغيرة يعني، بس لما أتحدث مع والدتي وأحسها فخورة بي شوية دمع عيوني. يعني كلش مو سهل من مجتمعنا ومن حتى الحياة، لأنه هي غير الوضع العراق، العائلة، الوضع العائلة جدا كان صعب اللي ربيت بي بسبب كل الظروف الاقتصادية والحرب وهاي. فما أقدر أقول أنه أنا وصلت، بس أحس نفسي دا أمشي على الأقل دا أتحرك، فما أقدر أوصف الأحساس.
ذكرتي بأنه خصوصا في الصناعة السينمائية لا شيء سهل، إذا منضيف لإلها الحالة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، الوضع الحياة اليومية خصوصا في بلد مثل العراق. ولكن هل المشهد السينمائي في بغداد يعني أو في العراق في اتجاه أيضا إيجابي؟ هل يعني نشهد اليوم على الساحة العراقية وفي الصناعة السينمائية العراقية نوع من تفتح، انفتاح، نوع من تجارب سينمائية جديدة قد تكون مثمرة في المستقبل؟
نعم ولا. يعني نعم، أنا أقول نعم هناك تقدم من ناحية المواهب، المواهب بدأت تطلع، بدأوا يبدون بنات وشباب يتكلمون بطريقة غير تقليدية أو يعبرون عن أفكارهم اللي تشبههم. فهذا هو بالنسبة لي أهم شيء، أنه بدأوا الجيل الشاب يتوجهون للي هم يحبوه بالسينما. من الناحية لا، الفساد اللي موجود بالعراق يعني بالسيستم العراقي بالنظام جدا جدا دا يأثر علينا، هو يأثر على كل الناس. أنا أتكلم عن الناس اللي يشتغلون بالسينما، الصالات أكو فقط كم مول، صالات تجارية، ما عندنا الصالات كلها اندثرت بالعراق القديمة، وماكو دعم حقيقية. يعني وزارة الثقافة يجي دعم بصعوبة كل كم سنة، وإحنا نخاف على حريتنا بالأفلام. ومن ناحية أخرى يعني هساني من أمشي بكان أشوف عدة دول عربية موجود عندهم خيمتهم الخاصة يستقبلون الناس، العراقيين ما عندهم أي شيء بالمحافل الدولية، لأنه حتى لو يصير أكو في شيء دولي راح يتم اختيار ناس ما خصهم بالاختصاص. وراح أرجع عن نقطة البداية، إحنا ما عندنا تعليم، عندنا المعهد والأكاديمية، يعني الناس اللي يعلمون بها هم ناس رايحين وظيفتهم، ماكو شغف، وإحنا نريد ناس عندهم خبرة حقيقية بالسينما، هذا اللي إحنا نحتاجه حتى نتعلم منهم. فتخيلي رغم هذا كله أكو شباب وشابات دا يطلعون ويصنعون مشاريع، يعني الجهود مضاعفة أضعاف أضعاف دا تكون. ورغم هذا وثائقي وروائي صحيح قليل، بس أنا جدا أشوفها بعين كبيرة أنه بعد دا يطلع الفساد، يعني حتى هذا الهواء احنا ما عندنا شجر بسبب الفساد، فتخيلي راح يهمهم سينما من وقت الاحتلال والتغيير اللي صار 19 سنة ومدى يشبعون. واحنا بلد غني، مو بس غني بالاشياء المادية، غني فعلا العراقيين عندهم طاقة كبيرة جدا ومدى تخلص، يعني اكو طاقة، يعني ما اعرف احنا شقد راح يكون عندنا طاقة مع الحكم الفاسد. فأي تأثر على الحرية، وهمنا هو الفساد انه يكونون الناس الخطأ في مناصب احنا محتاجيها، هذا نوع اخر من الفساد انه مو بس يسرقون، فالناس الخطا ما راح يفتهمون اهميه السينما والفن واي شيء يعني لنا احنا كفنانين.
تحدثتي عن الطاقه، وهذا ما نلاحظه على الاقل في بريق العيون.
امي هي تقولها من
وكيف يعني تناضلين انت كشابه من أجل تنفيذ أفلامك في العراق، وهل تفكرين في يوم من الأيام في ترك العراق وذهاب إلى بلد أوروبي أو أجنبي لتحقيق هذا الحلم الكبير في الإخراج؟
أعتقد بالسنوات العشرة الأخيرة ويا كل مصيبة اللي هي كل كم يوم أقول خلاص راح أترك العراق مع كل انهيار عصبي يصير. أنا سنة 2015 واجهتني أزمة أنه أصدقائي المقربين كلهم هاجروا، كلهم يعني هيك فجأة لقيت نفسي وحدي، فهاي كانت أصعب تحدي بالنسبة لي، وكنت أسأل نفسي باستمرار، وهم كانوا يقولوا لي أنه تعالي ويانا لأوروبا، بعضهم راح لأوروبا بعضهم لكندا. وقتها يعني كان عرفت أنه أنا أريد ما أريد أهاجر، لأنه هم راحوا بعد ما رجعوا، فأني حتى لو أسافر الفترة، يعني بعدني ما مسافرة بس ما أقدر أعرف شنو راح يصير بالمستقبل، أني ما أقدر أطلع بشكل كامل، ما أقدر أروح وأقدم بمكان وهذا المكان يشرط علي أنه ما أرجع لبغداد، لأنه صرت أعرف، وهذا همين جزء من فيلمي، لأنه بغداد هي أيضا بشكل أو بآخر أحد نساء حياتي اللي كلش علاقة حبنا معقدة، أني وبغداد يعني أكو هاي العلاقة اللي تحسيها بيها حنان وبيها أذية، هاي العلاقات الحب موجودة، وأنا متأكدة أنه هاي علاقتنا أنا وبغداد، فهي موجودة بالفيلم وما أقدر أتركها بشكل كامل، ممكن أخذ بريك منها بس أعرف الآن أنه ما راح أطلع نهائيا.
كيف يتم التجاوب؟ لنعود إلى مهرجان كان السينمائي، يعني أنت قمت بلقاءات عديدة خصوصا في سوق المهرجان التي هو يعني مدينة بحد ذاتها.
صحيح.
فكيف كانت هذه اللقاءات بالنسبة لك؟ هل شعرتي أنه هناك تجاوب مع هذا المشروع؟ هل لقيت هناك اهتمام؟ يعني كيف تم التجاوب معك أنت كمخرجة قادمة من العراق ومن بغداد تحديدا، ومع مشروعك نساء حياتي؟
يعني بشكل عام إيجابي، لأنه الناس اللي واصلين للسوق مهرجان كان هم ناس محترفين وجايين يشتغلون أو يتعلمون عن غير مشاريع، فهناك أول شيء عني كمخرجة هناك فضول عني كزهراء مخرجة، وأيضا عن المشهد السينمائي بالعراق، فهذا الشيء الفضول هو شيء إيجابي بالعمل. عن الفيلم الوثائقي دائما بتحديات أكثر بالتمويل، بس لمن يصير عندي فرصة أتحدث عن طريقة صناعة الفيلم والصورة والصوت اللي شلون أنا والفريق الفني ده نشتغل على معالجتها، يصير أكو اهتمام أكثر، وأني جاية كلش مسوية الهومورك الواجب مالتي، محضرة كتالوج، محضرة تيزر، محضرة كلش هواية أشياء، يعني شنو ما يسألوني أقدر أشوفهم، لأنه إحنا نشتغل بعالم مرئي وما ينفع بس فقط أتكلم، فكل شي جايبة أشوفهم الصور، أشوفهم فيديو، أشوفهم المود اللي أني دا أتحدث عنه، يعني لحد الآن إيجابي، ومو فقط للفيلم دا يكون إيجابية، أنه دا أخذ كونتاكتس كلش هواي معلومات من ناس، ممكن أني وأصدقائي نقدم أعمال أخرى المهرجانات ما كنت أعرف بوجودها حتى، وأيضا هناك ناس تعرفت عليهم ممكن يساعدونا كمشهد سينمائي شاب أنه ندخل دورات نتعلم بيها، وهذا أيضا مفيد.
أنت تتحدثين عن كيفية تقديم هذا الوثائقي، وأنا أفكر بأنك شخص لا يحب النمطية في العمل، يعني في تقديم عمله السينمائي. تتحدثين بأنه عندما كنت تفسرين لهم كيف تريدين تصوير هذا الفيلم كانت النظرة تختلف، هل تستطيعين أن تقولي لنا كيف تحضرين وبأي طريقة غير نمطية تحضرين لهذا الوثائقي؟
رح أحاول لأن احنا على الراديو. بعد سنة من العمل على الفيلم، هسه صار 3 سنوات، قررت أنه أنا ما أريد أسوي المقابلات النمطية. أكيد أنا سويت كل هواي ويا شخصيات الفيلم، بس ما راح تكون هي اللي تقود الفيلم، يعني مو تنتقلين من مقابلة البي رولز المقابلة، هذا الشيء التلفزيون طلعته من داخلي، خليت التلفزيون يروح
يلا باي باي.
وهسه أنا عندي فرصة، هاي فرصة أنه أطلع اللي براسي اللي أتخيله بحرية أكبر. هاي أول شيء، الصورة النمطية عن الوثائقي حاولت أشيلها. ثاني شيء، أنا عندي رحلة بحث عن سر ضايع من سنوات بالفيلم، فهاي الرحلة هي راح تكون مثل يعني وردة تتفتح شوية شوية، تشوفين بيها الشخصيات اللي إلها علاقة بالموضوع. وأيضا أنا مستخدمة كوابيسنا كنساء بالفيلم، الكوابيس اللي تجينا بالنوم فعلا هواية موظفتها بالفيلم، لأنه إحنا نساء عراقيات هواية نأخذ الأحلام والكوابيس على محمل الجد بأحاديثنا. ها هيك حلمتي معناتها هيك راح يصير، دير بالش لا تروحين هنا، يعني كلش الأحلام والكوابيس أؤمن بيها هي مهمة، فحطيتها أيضا بالحلم. فبالصورة هي صور واقعية راح تكون، بس معالجتها وطريقة عرضها بها إحساس فانتازيا بجزء من الفيلم مو كله.
على كل حال العقل الباطني دائما هو الذي كارثي. يعمل كارثي هو بالفعل هيك كارثي من الكوارث، ولكن هو أيضا منبع الشغف ومنبع الخيال والفكر الإبداعي. كيف توظفين هذا العقل الباطني؟ أحيانا يأتي عبر الأحلام، يأتي عبر الكوابيس عفوا، إذا كان الواحد عم بيعيش كل اللي عشتوه ببغداد وفي العراق، و يعطي بعد آخر أيضا سوريالي. نرجع للسوريالية اللي بدأنا فيها المقابلة. زهراء غندور، أذكر بأنك مخرجة وممثلة من بغداد في مهرجان كان السينمائي. أتمنى التوفيق لك في مسعاك من أجل إيجاد الدعم والتمويل لفيلمك الوثائقي نساء حياتي، وأشكرك على المشاركة معنا في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا ميشا.
مراسي مونتي كارلو الدولية.
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في أهدابي. لا تنكر وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثياب. لا تظلمي وترى الربابة في يدي، فالشوق أكبر من يدي وربابي. لا تظلمي وترى الربابة في يدي، فالشوق أكبر من يدي وربابي. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى، فهواك لا يكفي ألف كتابي. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى، فهواك لا يكفي ألف كتابي.
بغداد عنوان الأغنية الجميلة التي استمعنا إليها للفنان العراقي إلهام المدفعي، بغداد على شاطئ مدينة كان اللازوردي، حيث نحن متواجدون لتغطية الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي. هذا المهرجان المليء بالمفاجآت فعلا، ومن مفاجآته عائلة فلسطينية تعرفت عليها بالصدفة، لبل أستطيع القول بأن هذه العائلة هي التي وجدتني في الحقيقة، وأتت تدق على باب الاستوديو الزجاجي بجانب الشاطئ وسألت عني، وكنت متفاجئة جدا لأنني تساءلت عن هذا الشخص الذي يعرف مكاني وأتى لزيارتي. وكانت المفاجأة كبيرة عندما وجدت نفسي أمام عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، عائلة عبود من القدس. ويأتي هذا اللقاء مع عائلة عبود في محله لأنه يتوافق مع المناسبة التي نحتفل بها في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وهي مناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الإذاعة. يعني أنا كتير مبسوطة إنه التقيت فيكم، خبروني شوي كيف حضيتوا فينا هون بمهرجان كان. رح نبدأ معك.
إيه مكسي ميشا.
اسم عفوا.
إيه جابي عبود من القدس أنا، ونحن جايين بالزيارة هنا على المنطقة، ونحن هيك مرئين بس وشوفنا اسم مونتي كارلو فرانس فرانكات، فحبينا كتير نوقف ونشوفك نحكي معك، عشان نحن من سنين منتابعك ونسمع برامجك، فهذا فرصة كتير حلوة لنا.
إذن أنتوا اليوم هون بتزوروا المهرجان، بتزوروا مدينة كان، حضرتها بنتك بتكون؟
هاي يس، أنا اسمي جورجينا، ونحن عم نسوي تور بالمنطقة، كنا بنيس وموناكا وهلأ بكان. بالصدفة طلع الفيلم فيستيفال، فمبسوطين إنه نشوفكم بما أنه منتابعكم من كتير زمان، ويعني نتعرف عليكي وكتير حلو.
مع أنه أنت صغيرة يعني مقارنة مع 50 سنة لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
مزبوط، بس أنا ربيت يعني مونتي كارلو دايما بالبيت بالصبح وبالليل، فمن فيه ومننام على مونتي كارلو، وكل برامج كتير حلوين، فمنحب انه هيك نسمع ويعني نشوف الاخبار، ودائما الفن هو احلى اشي لنا، فيعني دائما منركز على هاي البرامج الفن كتير حلو.
شو بتتابع مثلا انت؟
انا كتير هلا صرت اتابع كمان فرانس فانكات، مثلا في مع ماي سالون، في فلك الممنوع، وبحطوه على مونتي كارلو باوقات بعيدو، فكتير بحب التوبكس وبتحكي في مواضيع كتير مهمة، فبحب أسمع.
وأكيد برامج ميشا دائما برامج مميزة من حاليا وبرامج السابقة، فدائما نحن نتابعك ونحب نسمعك، عشان كتير برامج مريحة وبتغطي مواضيع شامرة ومواضيع ثقافية منوعة واللي بتهم الناس بكل مكان يعني، وبتكون فعلا في منها معلومات مفيدة ومريحة، وبتغطي جوانب اللي ما بيرأيها الواحد في برامج تانية أو في إذاعات تانية.
من المواضيع مثلا اللي بتستهويك جابي مثل شو مثلا؟
مظبوط بشكل عام هي مواضيع فنية، مواضيع ثقافية، مواضيع أوقات بتخص المجتمع. طبعا برامجك كانت منوعة فيها، كمان كان في برنامج حاجي تروح على مناطق مختلفة، بالأخص تعرفنا كتير على مناطق بخصوص بفرنسا، مناطق حلوة، تعرفنا على ثقافات، على عادات، على أشياء كتير ممتعة الواحد يعني بتسلط الضوء عليها وصعب الواحد يحصل عليها حتى لو تابع على الانترنت. يعني انت كنت تروحي تتقابلي مع أشخاص يحكوا عن تجاربهم، عن حياتهم، عن أشياء يومية، سواء إيش بيسووا أو كيف بيعيشوا، فكانت كتير مفيدة لنا، فتحتنا على ثقافات مختلفة ومتنوعة.
معنا مرتك كمان، زوجتك، الاسم لو سمحتي.
سوزان عبود. أنا أكتر إشي بهمني كتير لما بحضركم مصداقيتكم والفرح اللي بتبعتوه للناس اللي بتسمعكم، يعني ما منشوف وجوهكم بس أكيد صوتكم بوصل زي صوت الملائكة، فبيوصل للقلب وبيكون كتير كتير حلو، فأي شي بتحطوه أي شي بنسمعه بيكون عن جد واو لإلنا.
شكرا كتير على هالإطراء الحلو، بس أنا عرفت أنه كان في شرط مشان تتزوجي لجابي.
يعني هو ما كانش بس أنه كان يعني شرط كتير منيح يعني، واستفدت كتير منه، لأنه أنا يعني يمكن بالقبل ما كنت
شو هو أول شيء؟
بالأول ما كنت بسمع ولا أي شيء، ما كان يهمني يعني كتير لا راديو ولا أشياء هيك، كنت بحب أقرأ أو أشياء، بس من وقت اللي تجوزت جابي وصار إنه نسمع الراديو صار الراديو مهم كتير، بالسيارة، بالطريق، بالبيت، يعني أي وقت فيك تستفيدي من هالوقت اللي أنت بتعملي في شيء تاني غير شغل العادي، إنه بتتعلمي، بتستفيدي، بتنبسطي، الأغاني اللي بتحطوها، الأشياء الكلها اللي بتحطوها، فكله هذا أهم إشي، يعني إنه بيوصل للقلب لأنه صادق طالع من قلبكم. مرسي كتير لإلكم عن جد، والله يوفقكم.
ما كان الشرط، عشان لو كان شرط كان صعب، يمكن كان أدى مشكلة بيناتنا، بس أنا حب صار زي أمر واقع بس بطريقة ديمقراطية يعني، وشوي شوي يعني بس صار نفس الشعور بيناتنا وصار إشي تعودنا عليه نحن التنين، فدائما يعني بنكون مرتاحين لما نسمع، ونتيجة تنوع البرامج ونتيجة زي ما حكت زوجتي المصداقية، يعني الخبر دائما صادق، يعني تخدم من ذات مونتي كارلو، وهلا بحكي أكثر على أخبار يعني بشكل عام، ما فيها توجه معين أو ما بتخليك تفكر في طريقة معينة، هي تعطيك الإشي الصادق بالمصداقية، وهذا الإشي بنحب نسمعه، يعني بنحبش حدا يضحك علينا، بنحب ناخذ الإشي الصافي، وهذا بنلاقيه دائما بمونتي كارلو. فشكرا لكم يعني.
شكرا لكم كمان. بعد في عنا المصور اللي عم بيصورنا، شو الاسم؟ انت بتكون ابنهم لجابي وسوزان.
نعم صحيح، دانييل عبود. انا وصغير صراحه كنت اسمع الوالد بالسياره دائما حاطط مونتي كارلو وبسمع للبرنامج، فتعودنا من احنا وصغار انه نسمع للاشي الصح، للاشي الصادق، وللبعطيك المعلومه الصحيحه والنظيفه، يعني ما فيها زياده ولا فيها اقل، فهذا الاشي كان كتير حلو انه نتعود ونتربى دائما نسمع الاخبار المزبوطه، كتير كان اشي يعني من احنا وصغار فيه ومبسوطين فيه، وبرامجكم كلها حلوه، فكتير كان اشي حلو.
انت اكتر كل شيء موسيقى الهيئة
تقريبا، يعني بحب يعني مرات مثلا بكون حاططها، وبس لما تحطوا برامج الموسيقى مثلا بنبسط عليها وبعلي الراديو عشان اسمع كتير هذا الشيء، يعني انا مش داخل كتير بالاخبار، بس برضو لما اسمع كل شيء بيكون بوصل للقلب بطريقة المزبوطة، يعني لما واحد يسمعه.
شو المقابلة اللي سمعتها مؤخرا وعجبتك؟
سمعت أنا صراحة صحبة كتير مع بشار مراد، هو عنا أرتست بالبلد عنا، كان كتير إشي حلو وعجبتني كتير، يعني أكتر من مرة سمعت مقابلات إله معك، فكان يعني الإشي إنه عشانه هيز فريند يعني، ومع برضو مع المونتي كارلو، فكان الإشي حلو يعني نسمعه ونكون يعني عارفين عنه.
إذن أنتوا حاليا رح تبقوا لدي وقت بكان؟
نحن قاعدين كان مزبوط بس اليوم ورجعين على نيس، بعدين نقعد يومين وبعدين نرجع على البلد عنا، يعني كانت إجازة سريعة بعد سنتين ما طلعش الواحد بسبب الجائحة اللي واجهناها جميعا وكانت مزعجة جدا، ومنتأمل هلا يعني إشي ببسط إنه نشوف الناس تقريبا الحياة رجعت طبيعية، مهرجان كان بتصور أول سنة برجع كله مش عن بعد، في حركة ممتازة، فهذا إشي بشجع وبرفع معنويات وإن شاء الله الوضع هيك.
أنا بتمنى لكم فعلا رحلة سياحية حلوة بفرنسا، ويريد فيكم تبقوا شوي هيك كنتوا بتشوفوا المهرجان وزحمة المهرجان.
رح نكون بالمنطقة يعني أكيد، مش رح يعني بدنا كم من ساعة بس، هو يمكن بالليل أكتر رح يكون صح. يا منشوف يعني قديش نقدر نكمل يعني مع الموضوع. حلو، هو حلو حلو.
على كل حال أنا فعلا كانت مفاجأة سارة كتير كتير بالنسبة لإلي، بشكركم على وفائكم لنا، على وفائكم لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وكل توفيق لكم.
كمان لكم ألف توفيق، لإلك كمان ولكل المذيعات والمذيعين في مونتي كارلو. عن جد بنحبكم كلكم من قلبنا، والله يوفقكم وضلوا تعطونا أشياء حلوة وبوزيتيف.
اوكي شكرا كثير.
شكرا.
شكرا لك.
شكرا كثير لك، وهذه فرصة كثير سعيدة لنا انك فيكي.
تحدث دانيال عبود عن الفنان الفلسطيني بشار مراد. إذن دعونا ننهي مراسي اليوم بأغنية له من ألبومه الأخير مسخرة، والأغنية تحمل عنوان أنتينا. مراسينا الثقافية والسينمائية والموسيقية من مهرجان كان السينمائي مستمرة. نعود إليكم غدا بمجموعة من الأخبار والحكايات واللقاءات التي لها علاقة بهذه الدورة 75 من المهرجان. رافقونا دائما، رافقوا برامج مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء في الغد.
بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأنتين، بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأنتين. كله خرابيش كله خرابيش، كل يوم تعيش، ما في أشكال ما في ألوان، كلنا بالفوضى ضايعين، ما في نظام ما في استقرار، كلنا عدت الزهير. هلا ما لطيش مندور ع كمان بخشيش، مش عارف جاي من وين ولا عارف شو بعدين. بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأنتين، وأنا مش عارف جاي من وين ولا عارف شو بعدين. بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأنتين، وأنا هلا عغيري بتأمل تيجي تلاقيني، ماخد غفوة طويلة لا في وصلة ولا إرسال. لا ما تجيش ما تحكي ليش ما بدي أطلع، أنا مبسوط في العلبة ما بدي أسمع ولا كلمة، خليها روى. مش عارف جاي من وين ولا عارف شو بعدين، بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأنتين، وأنا مش عارف جاي من وين.
I'm dead.